بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، وحديث صحيح صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهما. قوله: عن ثابت بن الضحاك، أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، مات سنة 64. قوله: ببوانة، بضم الباء، وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثان الجاهلية، إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. يعني قيل له عيد لأجل هذا، لأنه يعود ويتكرر إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، وقال له عيد أي لتكرره. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، يعني هل كانوا يجتمعون فيها اجتماعا ويتخذونها عيدا، أي يعودون ويكررون ذلك الاجتماع إما سنويا أو شهريا أو أسبوعيا إلى آخره. قال: فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، أي يعود ويتكرر، ومنها اجتماع فيه، يعني يعود ذلك اليوم ويحصل فيه الاجتماع، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. الحديث له الطرق حسن بها. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري. والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، والحديث صحيح. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، يعني أطلق على العمل الذي يكون فيه وعلى اليوم، يطلق على اليوم وعلى العمل الذي يحصل فيه، ويطلق أيضا على المكان وعلى نفس الاجتماع والأعمال. قال المصنف: فيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زوال. استفصال المفتي إذا كان الأمر يحتاج إلى استفصال، ولا يطلق الفتوى في موضع يحتاج إلى تفصيل، فإنها قد تحمل وتوضع في غير موضعها كما هو معلوم. قال: قلت: وفيه سد الذريعة، يعني ما نهاه عن الوفاء، نعم، ما سأله عن ذلك هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، إلا من باب سد الذريعة، أي إذا كان هناك وثن من أوثان الجاهلية يعبد فلا وفاء لهذا بهذا النذر في ذلك المكان، لا وفاء بهذا النذر في ذلك المكان سدا لذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى وترك مشابهة المشركين، وإن كان الذي يذبح يذبح لله لكن شابههم في الصورة فنهي عن ذلك، كما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لحصول مشابهة المشركين في الصورة، فإنهم كانوا يسجدون للشمس في ذلك الوقت. الذي يظهر أنه ما يلزمه إذا كان المكان الذي نذر فيه يعني على هذا الحال الذي ذكر فيه وثن وثن جاي إليه يعبد أو عيد من أعيادهم، فلا يلزمه الوفاء بهذا النذر. ذوات الأسباب معروف أنه يجوز أداؤها في وقت الكراهة، هذا شيء آخر. قوله أوفي بنذرك، قال وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أي في محل أعيادهم معصية، لأن هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أو في محل
لغيره أو في محل أعيادهم
معصية، أي في محل أعيادهم معصية يصلح أو في محل أعيادهم، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم يعني فيها معنى السببية. فأوفي بنذرك أي إذا لم يكن أو إذا كان كما ذكرت ليس هناك وثمن أو ثاني جاهلية فأوفي بنذرك، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال أوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية، لو قد وجد في المكان بعض الموانع يعني يكون نذر معصية، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب مذهب الحنابلة، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. هذا الحديث معل ذكره الإمام الوادعي رحمه الله في أحاديث معل ظاهرها الصحة، والثاني لا كفارة عليه القول الثاني، وروي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، يعني حديث ثابت من الضحاك ما فيه ذكر كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد. قد يستدل على هذا بعموم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، هذا لفظ عام يدخل فيه نذر المعصية، استدل بهذا وهو أقوى حديث عائشة معل. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح أما مسألة الوفاء بنذر المعصية فلا يجوز، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه إلى معين لا يملكه بأن قال إن شف الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، نذر أن يعتق عبدا ليس ملكا له ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شف الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته، وهذا ليس نذرا لما لا يملكه. المقصود لا يملكه يعني ليس داخلا في ملكه، عين شيئا ليس داخلا في ملكه. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السيستاني صاحب الإمام أحمد، ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات 75 رحمه الله تعالى.